تلميذه تيموثاوس الرسالة الثانية. وصلنا لغاية فين؟ فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، أول آية في إصحاح 2. أفكركم تاني رسالة تيموثاوس الثانية، بنسميها رسالة الوداع لأن دي الرسالة اللي بعتها بولس من سجنه في روما لتلميذه تيموثاوس قبل استشهاده. ودي الرسالة اللي هيقول فيها: قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. فدي كان عارف وقتها أنه رايح السماء، فكانت أيامه الأخيرة، فبيقول توصياته الأخيرة لأقرب التلاميذ لي اللي هو تيموثاوس. ويمكن ده اللي يديها قيمة مختلفة عن بقية الرسائل، من ناحية أنها التوصيات الوداعية. أول إصحاح شفنا مشاعر الحب اللي بيقدمها بولس لتلميذه تيموثاوس، والتوصية بتاعت لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره. ما تتكسفش من خدمة ربنا والكلام عن ربنا، وما تتكسفش من أن أبوك الروحي بولس مسجون. وكلمه عن قصد الله في خلاص الناس، وانشغلنا احنا كخدام بتتميم قصده، اللي مستعدين نحتمل كل شيء عشان نوصل الرسالة للناس، لأني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وضيعتي في ذلك اليوم. إصحاح 2. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. فكرة القوة بالنعمة تكلمنا عنها في آخر المرة اللي فاتت، أن القوة الروحية هي قوة عمل النعمة في حياة الإنسان. النعمة ممكن تشتغل مع كل إنسان، لكن في واحد بيدي فرصة لنعمة ربنا تشتغل، وفي واحد بيعطل نعمة ربنا. إحنا كلنا واخدين نعمة، الروح القدس ساكن فينا، لكن بيشتغل فينا بدرجات مختلفة. في واحد يشتغل فيه بحماس وبقوة لأنه مش بيعطله، لما بيقول له توب بيتوب، لما بيقول له صلي بيصلي، لما بيقول له سامح بيسامح. لكن اللي بيطفي الروح أو يقاوم الروح طبعا مش هيتقوى بالنعمة. فتقوى يا ابني بالنعمة يعني سيب النعمة تقويك، ودي معناها أنك لا تطفئ الروح ولا تقاوم الروح ولا تعطل عمل الروح، لكن امتلئ بروح الله اللي يدي الإنسان نعمة. والنعمة دي في المسيح يسوع، يعني مفيش نعمة برا المسيح. على قد ما تثبت في المسيح يسوع له المجد، على قد ما تبقى مملوء نعمة. وعشان كده قلنا أي ممارسة روحية، إن كان صلاة أو قراية إنجيل أو اجتماع أو خدمة، غرضها الأساسي هو الالتصاق بالرب يسوع له المجد. على قد ما نلزق لربنا، على قد ما نبقى أقوياء بالنعم. وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. هي دي مهمة ناخدها حتى حتى. ما سمعت مني، إذن في أمور كثيرة سمعها تيموثاوس عن بولس يمكن ما تفجلتش في الكتاب، وده اللي بنسميه التقليد. التقليد هو التراث الروحي الضخم المسلم من جيل الآباء اللي استلموا عن المسيح رأسه للأجيال اللي بعدهم، ما تسجلش كله في الكتاب، لكن هو ده التقليد اللي حافظاه الكنيسة. فأنا بيقول له ما سمعته مني، إذن في حاجات سمعها كتير قوي وشربها وهيعلم بيها. طيب لعل واحد يقول ما هنا تيموثاوس هيضيف من دماغه أو عنصر الزمن وعنصر النسيان، يقول له ما سمعت مني بشهود كثيرين. يعني تأكد من الحاجة اللي انت هتقولها ان كان في ناس تانية شهد على الكلام، لألا يقول ايه ده حديث خاص لبولس الرسول محدش يعرفه غيري. لا بلاش منه ده، احنا عاوزين التعليم العام اللي كل الكنيسة سمعته وشهود كثيرين يؤكدوا سلامته. دي تضيف لسلامة التعليم، إن ما هواش تعليم شخصي وإنما تعليم عام. سمعوه شهود كتار، منهم تيموساوس اللي بقى أسقف، اللي هيقدر يقول لأولاده بعد كده أنا شفت بولس بيصلي بالإجبية صلاة المزامير. هنا ما رأى وما سمعه. ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه، شوفوا مسؤولية الأسقف، أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. بولس وهو رايح السماء مش بيفكر في تيموساوس وخدمته، بيفكر في الجيل اللي وراه، فبيقول له يا تيموساوس اللي انت سمعته مني حط وديعة عند ناس يكونوا أمنا عشان هم كمان يسلموا اللي بعدهم الوديعة. هنا المقصود بالوديعة الإيمان، الإيمان المسلم مرة للقديسين زي ما بيقولها رسالة يهوذا، الإيمان اللي استلمناه والحياة الكنسية اللي تعلموها الرسل من المسيح سلموها لتلامذهم كوديعة يحافظوا عليها زي عينيهم ويسلموها للي بعدهم. عشان كده يسمونا كنائس تقليدية. تقليدية مش معناها بنقلد، لا، مقصود بيها معناها نتمسك بما استلمناه، نتمسك بتقليد الآباء. تقليد الآباء مش عملية تمثيل للي كانوا بيعملوا الآباء، إنما اقتناع ومعايشة وحفظ وتمسك بكل اللي استلمناه جيل عن جيل. هل ده يلغي التطوير والتجديد؟ لا، نطور ونجدد بس في الأسلوب، لكن في العقيدة في الفكر لا، ما ينفعش نطور ولا نجدد. يعني قالوا مثلا زمان كانوا يؤمنوا باسم الآب والابن والروح القدس، ينفع نطور فيها؟ لا ما ينفعش، لكن ينفع نبسط في شرحها النهاردة بطريقة عصرية. هل زمان قالوا المسيح له المجد مات من أجل خلاص البشر، هل دي نطور فيها؟ لا مش هنطور فيها، دي حقيقة، ده الإيمان، دي العقيدة، لكن نشرحها بأمثلة. ممكن نجدد في شرح الأمثلة عشان نشرح للناس بلغة تناسب زمنهم. ما سمعت من بشهود كثيرين أودعه. هنا الوديعة دي كلمة قوية قوي، لأن الواحد ما يفرطش في الوديعة أبدا. أناسا أمناء، شرط الناس اللي تستلم الوديعة أو تحافظ على الإيمان أو يبقوا أسقفة في الجيل اللي بعد كده، لازم يتوفر فيهم شرطين على الأقل، يكونوا أناس أمناء ما يغيروش بدماغهم وما يفصلوش في العقيد وما يألفوش وما يضفوش في العقيدة والفكر، لا، وكمان يكونون أكفاء. أكفاء جمع كفء، يعني عندهم الكفاءة أن يعلموا آخرين أيضا، لأن المعلم لو عارف كويس بس مش عارف يعلم توقف الحكاية برضه وما تتنقلش من جيل لجيل. ففي اختيار المعلم لابد أن يكون أمين في تعليمه، سليم في عقيدته، وأيضا كفء في تعليمه عشان يوصل الرسالة صح. الآية دي من ضمن الآيات اللي تؤكد أن الكنيسة عايشة جيل بعد جيل بيسلم اللي وراه، والتسليم ده معمول له احتياطات، أن شهود كثيرين والناس أمناء والحكاية زي الوديعة وعندهم كفاءة للتعليم، كل دي احتياطات تؤمن مسيرة انتقال التقليد من جيل لجيل. ده غير الإنجيل اللي بيحافظ على التقليد، لأن لو أي تقليد كان مخالف لروح الإنجيل يبقى تقليد مغلوط، لأن الإنجيل والتقليد يكملوا بعض. الإنجيل يسموه ساعات التقليد المكتوب، أو الجزء اللي قننته الكنيسة كتقليد مكتوب. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. بعد ما قال له تقوى بالنعمة وقال له حافظ على الوديعة وسلمها للي وراك بأمانة وبكفاءة، قال له اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليه ما قالوش احتمل المشقات؟ اشترك أحلى، اشترك في احتمال مشقات تدي طعم أجمل. ليه؟ لو قال له استحمل المشقات ممكن يحس إن هو الوحيد اللي بيتعب في الخدمة، هو الوحيد اللي شايل الكنيسة، لكن لما يقول له هات ايدك معانا وشيل، هنا يحس انه مشارك لكل الخدام ولكل الاسقف وكل القديسين. لان ساعات الشيطان يوهم الخادم انه يعني من غيره الدنيا هتقف، ومن غيره الخدمة هتقف، ومن غيره الكنيسة هتقع. لا اطلاق، كنيسة ماشية واحنا كلنا اللي بناخد بركة. فاشترك في احتمال المشقات، وانت مجرد شريك في الخدمة، والشريك في الخدمة هو شريك اولا في حمل المشقات، لان الخدمة معناها تعب ومعناها مشقات. واحد يقول بقى يوصي تيموساوس الاسقف المبتدئ الشاب، بدل ما يقول له انت بقيت اسقف وبقيت حاجة كبيرة والناس كلها بتخضع لك، لا، مفاهيم الخدمة له منظر وله كرامة، انما هي تعب ومشقات وأمانة ومسؤولية. فقال له اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. في الجزء اللي جاي معلمنا بولس هيدي تشبيهات للخادم أو للأسقف في الحتة دي، ثلاث تشبيهات مهمين أوي. كل واحد وهو بيخدم ربنا لو حط التشبيهات دي في دماغه هيستفيد كتير أوي في خدمته. أول تشبيه منهم كجندي صالح ليسوع المسيح. في حاجات كتيرة مشتركة بين الجندي والخادم. أولها الجدية والالتزام. يعني العسكري لما يضربوا البروجي في الفجر كده ما ينفعش يقول لا ملياش نفس أصحى، ما فيش حاجة اسمها كده في الجيش. يصحى في الفجر زي غيره حتى لو تعبان. في نوع من الجدية والالتزام في الوقفة، في المظهر، في المواعيد، في التزامات شديدة، ولو لم يلتزم يحاسب على عدم التزامه. فأولا خادم ربنا مش معنى ان ربنا يعني طيب انه ما يكونش ملتزم، لا، ده اللي بيخدم ربنا ده يكون ملتزم في كل حاجة، في مظهره وفي كلامه وفي علاقاته، يكون شخص ملتزم، يكون شخص جد. جد مش معناها مكشر، لكن جد معناها ملتزم وكل مسؤولية تتحط عليه يلتزم به. ده أول وجه شبه بين الجندي والخادم. كمان هنا يحط وجه شبه تاني، حمل المشقات. الجندي فعلا بيتعب، أي جندي في التدريب أو في المعركة بيتعب، والخادم لازم يتعب، لأنه لو ما تعبش ما تبقاش خدمة. ده هي خدمة خلاص النفوس أكتر مجال فيه تعب، لأنه ده معركة بيننا وبين الشيطان. وده وجه شبه آخر، إن الجندي بيحارب والخادم بيحارب. الجندي بيحارب أعداء منظورين، الخادم بيحارب شياطين. ليه؟ الفريسة بني آدم، نفس، النفس دي الشياطين عاوزين ياخدوها جهنم، والكنيسة عاوزة تاخدها الملكوت. خدام الكنيسة بيحاربوا عشان يرجعوا ولاد ربنا لحضن الكنيسة، والعالم عاوز يسرق ولاد ربنا ياخدهم جهنم. فدي معركة، فالمعركة مينفعش يبقى فيها دلع. فالخادم زي الجندي لأنه بيحارب. أحد الآباء الكهنة مرة ليلة تكريس، أو كان يعني بيفكر في التكريس، شاف حلم غريب أنه بيت في حريقة، وهو قال طالع بسرعة وسط البيت اللي بيولع ويشيل واحد واحد وياخده بره وينقذه. وكان كل تفكيره يكرس حياته لربنا ولا يكمل حياته الشغل. بعد الحلم ده حس ان ربنا بيقول له ايه، تعالى ننقذ من النار، الناس بتتلوى في النار، تعالى اشتغل معانا عشان ننقذ الناس اللي بتموت في النار دي. عشان كده في رسالة يهوذا يقول مخلصين من النار، مختطفين من النار، يعني احنا بنخطف ناس من النار. لما يكون واحد ملهي في خطيته بعيد عن ربنا، احنا بنغير مساره من جهنم الى الابدية بنعمة ربنا. فدي خدمة مش بسيطة، ده عمل يحتاج فدائيين، يحتاج جنود. لكن لألا يظن البعض ان احنا بنحارب يعني جيش وسلاح، ما عندناش الكلام، يقول معلمنا بولس في أفسس 6: لأن حربنا ليست مع لحم ودم. يطمنوا العالم كله إحنا ملناش حرب مع بشر خالص. مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. إحنا بنحارب قوى الشر، الشياطين ومؤامراتهم والناس الأشرار اللي بتعلم الناس غلط. بنحاربهم بالصلاة، بنحاربهم بالصوم، بنحاربهم بالحب، بنحاربهم بالتعليم المستقيم، لكن احنا ما بنمسكش سلاح في ايدين. اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده. برضو دي وجه شبه تاني بين الجندي وبين الخادم. اللي بيتجند ده ما بيفكرش هيتغدى ايه وهيتعشى ايه، بيجيله التعيين لغاية عنده، لأنه ما يصحش يبقى عسكري ويصرف على نفسه لألا يرتبك بأمور الحياة أو أعمال الحياة. مش مفروض يرتبك في الحاجات دي. المفروض كل اللي يشغله القائد بتاعه عاوز ايه والمطلوب منه ايه. فهنا بيقول له: ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة إن كان عاوز يرضي من جنده. إذن وجه شبه آخر، إن الجندي كل اللي يشغله رضا من جنده، والخادم أيضا كل اللي يشغله رضا المسيح له المجد اللي جنده. إذن كل واحد بيخدم يشغله جدا يا ترى القائد الأعلى لي المسيح له المجد عاوزني أعمل إيه. مش بيمشي بدماغه، مش بيمشي بمزاجه، في كل خطوة بيرجع لربنا يقول له: رب عاوزني أعمل إيه، النفس دي يدخلوا لها إزاي، البيت الخربان ده ننقذه إزاي، المشكلة دي تتحل إزاي. يرضي من جنده. يبقى مشغولية الخادم دايما إنه عاوز يرضي ربنا كما أن الجندي عاوز يرضي القائد بتاعه. وهو بيرضي من جنده لا يرتبك بأعمال الحياة. عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع المسيح لما بعت تلاميذه إرسالية في الأول في متى 10، قال لهم: لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عصا ولا تسلموا على أحد في الطريق. ليه يا رب ده كله؟ عشان ما ينشغلوش بحاجة أبد. طب بس يشيلوا كيس للأكل يمكن يقعدوا من 3. قال لهم: لا، أنا هدبر لكم حالكم. لا تشيلوا مزود ولا عصايا ولا أحذية ولا ذهبا أو نحاسا أو فضة في مناطقكم. هيمشوا من غير فلوس كمان، من غير فلوس. طب يا رب دي صعبة في الدنيا دي. ما يفكروش في حاجة، عاوزهم لا يرتبكوا بأعمال الحياة. المسيح له المجد لم يكن، ما كانش يحمل فلوس أبدا ولا تلاميذه. وعلم تلاميذه عمرهم ما يفكروا في القرش. حتى لما بدأت الكنيسة بعد صعود المسيح كانت الناس تجيب الفلوس وحطها فين؟ تحت أرجل الرسل، ياخدوش في إيديهم حاجة حتى. ليه ما ياخدوش في إيديهم؟ تبقى الفلوس تحت رجليهم عشان ما ينشغلوش لا بحسابات ولا فلوس، الحاجات دي تحت رجليهم لكي لا يرتبكوا بأعمال الحياة. إن كانوا دول هيعلموا العالم الحياة المسيحية اللي مبدأها لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون، يبقى هم أول ناس يعيشوا الحكاية دي. وحتى في خدمتهم ما يعلوش هم مصاريف خدمتهم. واللي منكم يدخل خدمة ربنا يحس ان الحكاية دي حقيقية. أقل حاجة تشغل الخادم موضوع الفلوس، فلوس تجري ورا الخدمة مش الخدمة اللي تجري ورا الفلوس. صدقوني ياما الواحد بيشوف الحاجات دي قدامه. احكي لكم موقف من خدمة العشوائيات. فمرة زمان لما كنا بنبتدي الخدمة دي وكنا نازلين في أتوبيس كده، وبعدين كانت تصوني مرات أبونا في المنطقة الفقيرة اللي رايحينها قبل ما بقى كاهن يعني، قالت لي: يا فلان عندنا 3 عرايس بنجهزهم، عاوزين لكل عروسة 500 جنيه. وكانت الحكاية على القد قوي ولسه مبتدين. فقلت لها: ربنا يبعت، بس أنا بإيمان الضعيف ما كنتش متوقع، لأني كان بالعافية بنكمل فلوس الشهريات والتموين اللي نازلين نوزعه على العائلات. وقبلها بيومين جالي 500 جنيه، قلت كويس ادينا نجهز واحد. وركبنا الاوتوبيس ورحنا. ففي السكة انا بقول بسلامة نية يا جماعة هو كان المطلوب كذا كذا، لكن ربنا يبدو ما سمحش واراد ان واحدة تتجهز وربنا يبعث للباقي. الاقي واحدة الاول مرة تنزل معانا الخدمة تقول لي انا جايب 1000 جنيه في شنطتي وعمال اصلي، اقول له يا رب وجهني احطها فين. فالظهر ربنا عاوزها، ففعلا حطتها وبقت وكملت الحكاية. ياما قصص زي كده كل يوم بنشوفها، عشان الواحد يتعلم ألا يرتبك بأعمال الحياة. أقل حاجة تشغلنا الفلوس، الفلوس بتيجي، النفوس هي الصعبة مش الفلوس، الفلوس سهلة أوي. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جند. يبقى الجندي الخادم جندي عشان عاوز يرضي رئيسه، الخادم جندي لأنه ملتزم وجد، الخادم جندي لأنه يحتمل المشقات، الخادم جندي لأنه بيحارب عدو الخير، الخادم جندي لأنه لا يرتبك بأمور هذه الحياة. كلما الخادم ما اهتمش بالجسديات واهتم بالروحيات يتقوى بالنعمة أكتر ويبقى مؤثر أكتر. أفكركم بخادم عظيم جدا زي يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ده ما كانش يفكر خالص لا في أكل ولا في شرب ولا في لبس، شخص ناسك جدا ومش عاوز حاجة من الدنيا. هذا الناسك المتوحد القوي يوم ما كان يوقف يوعظ كل اليهود يطلعوا يبكوا قدامه ويتأثروا، وكلهم تابوا وفرش الأرض كده قدام المسيح عشان المسيح يلاقي النفوس تائبة. خدم حوالي 6 شهور توب آلاف من البشر، كان يعد الطريق أمام المسيح. ده كله ليه؟ لأنه لم يرتبك بأعمال الحياة بل كان يريد أن يرضي من جنده. وأيضا المثل الثاني للخادم، إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. هنا جهاد قانوني أو الإكليل أو اللغة هنا لغة رياضية. يعني إيه؟ في الزمن ده كان في ألعاب مشهورة في الرومان، الألعاب الأولمبية بدأت مع الرومان. فالترجمة بتاعت اللعب بالآية دي تقول إن كان أحد بيتسابق أو بيلعب الرياضة وبيتعب فيها عشان يوصل للإكليل لازم يلعب اللعبة صح. واخدين بالكم؟ مثلا ما يكون في ماراثون سباق جري مثلا وفي خطوط لكل واحد بيجري فيها، لو واحد جري بسرعة قوي بس تعدى الخط بتاعه ما يكسبش لأنه كسر القانون بتاع اللعبة. فإذا في حاجة اسمها الجهاد القانوني، حصلش حاجة، في حاجة اسمها الجهاد القانوني. الجهاد القانوني مقصود به كتشبيه يعني اللعبة بأصولها. فالتشبيه الثاني للخادم هو الرياضي. برضو إن كنا شفنا الخادم زي الجندي في التزامات، الرياضي ملتزم. أي شخص رياضي تلاقوا في التزامات شديدة، حتى يأكل بحسابه وينام بحسابه. وده اللي قاله لو تفتكروا تيموساوس في الرسالة اللي فاتت، تيموساوس الأولى، لما قال له الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن الروحية التقوى نافعة لكل شيء. فهنا التشبيه الثاني أن الخادم زي الرياضي، الرياضي ملتزم يصحى في معاد وينام في معاد ووزنه بحساب وكل حاجة بحساب. طب احنا كخدام ملتزمين ولا متدلعين؟ عارفين اشبهها لكم بتشبيه بسيط. في الزمن ده تلاقوا الستات بالذات يعملوا دايت رجيم ويصوموا ويلتزموا في الرجيم بدكاترة، وبعدين احنا نقول يا صيام، نلاقوا الحكاية كله بيفاصل. الله، طب هو عشان الرجيم وعشان منظرنا نقعد نجاهد وندوس على نفسنا ونخصب نفسنا، وبعدين عشان خاطر ربنا نقعد نفاصل ونقول طب بلاش انقطاعي، طيب مش عارف ايه، طب الصيام طويل؟ هي حاجة شبه كده. إن كان الرياضي بيلتزم عشان يكسب جايزة، بأنت كخادم قدامك الملكوت تكسبه وتربح نفوس للمسيح يدخلوا معاك الأبدية بدل ما يهلكوا في جهنم. أي جايزة دي؟ دي جايزة ملهاش تمن. ده أنت المفروض تبقى منتبه جدا للرسالة اللي وراك وللقوانين بتاعتك. فهنا يقول له إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا، يعني مش هياخد الإكليل إلا لو جاهد جهاد قانوني، لو عمل اللعب اللعبة صح، اتمرن صح. معنى كده أن الجهاد مش بمزاج الواحد، وأن الحياة الروحية ليها قوانين وليها نظام وليها سيستم. وعشان كده بنستغرب من اللي عاوز يمشي نفسه بنفسه في الحياة الروحية. طب تشوف الكنيسة بتقول ايه؟ طب ليك أب اعتراف يوجهك ولا لا؟ لكن تمشي بمزاجك، تحلل الغلط وتحرم الصح، لا ما ينفعش الكلام ده، فيه قوانين. كل لعبة ينفع تكون بتتفرج على لعبة الأول مرة تقول أنا هلعب، طب اعرف القانون الأول، اعرف النظام الأول، لكي تكلل إذا جاهدت قانونيا. كل إكليل لازم تكون جهدت قصاده جهاد قانوني. من الجهاد القانوني أنك ملتزم بأمانة الكنيسة وتعليم الكنيسة وإيمانيات الكنيسة. يعني اللي بيفاصل في الإيمان نقول له لا، ده مش جهاد قانوني، أنت بتكسر القانون. ليه؟ واحد يقول التناول مش مهم، أنا كفاية أصلي بيني وبين ربنا، نقول له لا، ده جهاد غير قانوني، أنت بتكسر القانون. ليه؟ إذا كان المسيح قال غير كده والكنيسة عاشت غير كده بقالها 2000 سنة، أنت جاي تعمل لعبة على مزاجك؟ لا، مش ده اللي استلمناه. الجهاد له قانونه. في واحد يقول أنا خلاص مش ممكن أضيع، أنا خلصت ومش هتغير تاني ومش هقع تاني ومش هغلط تاني، يقول له لا، دي أفكار غريبة، أنت صحيح مسكت في ربنا وابتديت طريق الملكوت، لكن ده ما يلغيش أنك ممكن تقع وممكن تضيع، فحاسب على نفسك. الأفكار اللي عندك أفكار غير قانونية، مش مظبوط. لازم تحرس نفسك وتجاهد طول حياتك لألا يأخذ أحد إكليلك. أيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. تلاحظوا أنه زي ما الجندي له قائد، الرياضي له إيه؟ له مدرب. كذلك الإنسان المسيحي له قائد ومدرب في الحياة الروحية، يعلمه القانون ويبقى بيسوقه في الطريق الروحي عشان يمشي صح. عشان كده الناس اللي بترفض ان يكون لها اب اعتراف مثلا، بنقول له ده الرياضي بيدور على مدرب يعلمه اللعب، ومهما كبر بيرجع للمدرب بتاعه عشان يمشي صح، عشان يعمل حاجة غلط. انت مش عاجبك النظام اللي حطه ربنا ليه؟ ما هو ده ليك مش عليك، ده اللي هيسوقك في السكة الصح. يبقى أول مثل للجندي للخادم كان الجندي، وتاني مثل كان الرياضي. في مثل ثالث، يجب أن الحراس، الحراس اللي بيحرث الأرض، الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. يبقى التشبيه الثالث هو الفلاح اللي بيشتغل في الأرض، اللي بيحرث الأرض بالذات. أو اللي بيحرث ده يعلمنا حاجات كتير. برضو اللي بيشتغل في الأرض ما كانش يتعب الأرض ما تطلعش. صحيح الأرض فيها خير، والأرض لوحدها بتخلي البذرة تطلع النبات، يعني في عمل نعمة هنا، في سر. الفلاح ما عندوش المعجزة بتاعة أن البذرة تبقى شجر، دي مش بإيده هو، لكن هو عليه دور أنه يزرع ويسقي ويحرث ويشتغل ويروح يوميا يتابع. الدور ده هو اللي بيجيب الثمر في الآخر، مع أن الأرض هي اللي بتطلع وهي اللي فيها النعمة وهي اللي فيها القوة أنها تحول البذرة إلى شجرة. واخدين بالكم بين التكامل بين النعمة والجهاد؟ الأرض ما بتطلعش لوحدها، ولا الفلاح يقدر يطلع لوحده ثمر، إنما هنا توافق عمل الله مع عمل الإنسان هو اللي يجيب الثمر. فكمان الحراث الفلاح ده يعلمنا دروس كتيرة. ليه يصحى من الفجر؟ طب احنا بنصحى من الفجر نصلي نحط بذرة ونسقيها ولا مش على بالنا؟ وبعدين اللي بيحرط الأرض عينه في راسه، لأنه لو نام ولا بص كده ولا كده يمشي بسكة غلط يبوظ حاجة في الأرض. واخدين بالكم؟ عشان كده في مثل تاني قالوا المسيح من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. اللي هيقعد يحرط اوعى يبص ورا لحسن يبوظ المحصول كله. فبالتالي برضو الرايح على السماء عينيه على السماء، ما تنزلش بص قدامك، بص شوارة سبت ايه، هتسيب ايه؟ يعني مجد الدنيا وفلوس الدنيا كلام ما يستاهلش. خلي عينك على الثمر، خلي عينك على الأبدية اللي مستنياك. الفلاح يتعب طول الموسم ودايما في باله ايه؟ يوم الحصاد، امتى يقش ويهيص. يوم الحصاد ده بيبقى عيد عند الفلاحين. هو ده اللي احنا بنعمله برضه، احنا نخدم ونتعب وكل اللي في بالنا امتى؟ يوم الحصاد، يوم ما يجي المسيح يكافئ الحصادين ويحصد كل النفوس اللي ليه. يبقى معلمنا بولس بخبرته كخادم قديم وراجل عظيم وأسقف كبير ادانا ثلاث تشبيهات للواحد وهو بيشتغل معه. كمان الحرات يقول له ايه رأيك بقى، اول واحد يدوق من ثمر الارض هو اللي تعب في الارض. فدي تغري الخادم، يقول له عارف انت اول واحد هتفرح يوم ما تلاقي المخدوم اللي تعبت معاه رجع لربنا. يعني اقول لكم حاجة، لما يكون ابن بعيد عن ربنا وامه بتصلي له بالسنين وبعدين ربنا يفتقده ويرجعه الكنيسة ويتوب ويبتدي حياته مع ربنا، فرحة امه تبقى قد ايه؟ ملهاش حدود. يمكن الكنيسة فرحانة وابونا فرحان والخدام اللي تعبوا معاه فرحانين، بس اكتر واحد في الدنيا بتبقى الام اللي عيطت عليه كتير وتعبت معاه كتير. الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار، أول واحد يدوق الثمر ويدوق الفرح لأنه تعب. لكن اللي ما تعبش عاوز يكافئ على إيه؟ هيفرح بإيه إذا ما كانش تعب؟ افهم ما أقول. وكأن بولس عاوزنا ما ناخدش الكلام ده بسرعة، افهمه، هو كلام بسيط بس الكلام ده لو خدناه وطبقناه هتتغير حياتنا وهيبقى فيها جدية وهيبقى فيها هدف واضح وهيبقى شكلنا مختلف عن شكلنا العادي اللي سايبين الدنيا تسوقنا زي ما تودينا. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. يعني هو الواحد بيفهم بنفسه ولا ربنا اللي بيديه الفهم؟ برضو نرجع ونقول ايه، عمل مشترك، سينرجيزم يسموه الأباء، توافق بين الفهم، محاولة مني ان انا افهم، والفهم كعطية من ربنا يخليني افهم. ساعات واحد يقرأ الانجيل يقول انا قريت الاصحاح ما فهمتش حاجة بطلت. لا، ما انت كده مش هتفهم ابدا. حاول افهم، اسعى، فتش الكتب، ولما تتعب وتحاول يعطيك الرب فهما في كل شيء. يبقى اللي بيحاول ربنا يديله فهم واستنارة، إلا مش بيحاول بيقول الكلام صعب مش هياخد حاجة لأنه ما حاولش يفهم بنفسه. إذن حتى فهم الكتاب هو وصية وهو عطية. افهم دي وصية، وليعطيك الرب فهما دي عطية. يبقى عشان الواحد يفهم الكتاب محتاج يسمع الوصية افهم يعني حاول، وكمان هي عطية للي بيحاوله، يعطيك الرب فهما في كل شيء. برضو كلمة جميلة، احنا مش بس عاوزين نفهم وصية ربنا، ده احنا عاوزين فهم في كل شيء. حياة مليانة حاجات مكعبلة وملخبطة ودهاليز، عاوزين ربنا يدينا فهما في كل شيء. دي عطية ربنا، الحكمة دي بتاعت ربنا، عشان تعرف تميز الصح من الغلط في مواقف دي عاوزة عطية من ربنا. عشان كده من أجمل الطلبات اللي ربنا يستجيبها دايما طلب الحكمة. لما الواحد يقول له يا رب اديني حكمة، أنا مش فاهم، أنا مش عارف أختار، أنا مش عارف أخلص أيامي على خير، لازم ربنا يستجيب له. لأنه طلب الحكمة في اتضاع. اللي بيطلب حكمة يعني بيعترف قدام نفسه قدام ربنا إنه جاهل وإنه ما عندوش كل الحكمة. لما سليمان الحكيم عين ملكا بعد داود أبيه وكان سنه صغير، وقف يطلب من ربنا بإلحاح، قال له يا رب أنا صغير والشعب كبير قوي، مش عاوز منك غير الحكمة. ربنا عجبه الطلب وقال له أنت لو كنت طلبت نفوس أعدائك كنت اديت لك، لو كنت طلبت غنى الدنيا كنت هدي لك، أنت طلبت أهم من ده كله، طلبت الحكمة هدي لك الحكمة وهدي لك اللي ما طلبتوش كله، نفوس أعدائك وغنى الدنيا كلها، وهخليك حكيم حكمة ما خدهاش حد قبلك لأنك طلبت حكمة. ربنا يعجبه اللي يطلب الحكمة. فاحنا تعالوا نقول له يا رب اديني حكمة، مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك، فهمني أنا مش فاهم، أنا محتاج منك حكمة. صدقوني مواقف كتيرة في حياة الواحد مجرد يرفع قلبه يقول له رب اديني حكمة يلاقي ربنا فعلا خلاه يتصرف صح. تعالوا نجرب التدريب البسيط ده، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. ما تاخدش نص دقيقة انك ترفع قلبك في كل موقف وتقول له يا رب مش عارف اعمل ايه، اديني حكم. مرة في اتنين هتلاقي نفسك اتعودت تطلب الطلب ده كتير، وهتلاقي نفسك تزداد حكمة مع الايام. اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من نسل داود بحسب انجيلي. اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات. بولس اتعودنا انه دايما بيركز يسوع المصلوب، المسيح المصلوب، لانه لما كان بيقول مع المسيح صلبت وحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح وحامل في جسدي سمات وجراحات الرب يسوع، بيركز كتير قوي في تأملاته على صليب المسيح، لان صليب المسيح يعلم الواحد يحتمل ويعلمه الحرب ضد الشهوات ويساعده انه يحس بمحبة ربنا اللي استحمل عشانه كل الغلب ده. لكن في صورة تاني لازم المسيحي ايضا يحطها قصاد عينيه، مش المسيح المصلوب بس، المتألم المهان دي تعلمنا حاجات كتير قوي، لكن كمان يسوع المسيح القائم. ليه؟ صورة المسيح القائم تدي قوة وتدي نصرة، لأن الموت أصعب عدو وأخطر عدو وأكتر حاجة تخوف الناس كلها. لما تشوف المسيح طالع من القبر قائم من الأموات تدي لك رجاء. أنت خايف من إيه؟ أخرتها إيه يعني موت؟ اطمن، المسيح غلب الموت. خايف من إيه؟ آخر كل المشاكل إيه؟ أكتر ما في المشاكل إيه؟ الموت. ولا يهمك منه، المسيح غلب الموت. لأن بولس الرسول داخل على موت، هو عارف أنه داخل على موت استشهاد، وعارف أن تيموساوس كتلميذ نجيب نفسيته مهزوزة، أبوه الروحي الغالي عليه بيودعه في الجواب ده، فعارف أن دي مش سهلة عليه، فقال له اوعى تتهز يا تيموساوس، عينك على ايه؟ على المسيح القائم من الموت. كل ما تشوف المسيح قائم من الموت افتكر، قول وابويا بولس كمان هيقوم من الموت، وانا كمان هموت بكرة وهقوم من الموت مع المسيح، وكل احبائي هيموتوا وهيقوموا مع المسيح، ومهما كانت المشاكل صعبة ومعقدة في الاخر في قيامة اموات. اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات. يمكن عشان كده نسبها للمجهول، يعني يقول مش القائم المقام، وطبعا المسيح قام بقوته، لكن احيانا تنسب القيامة للاب، كأن المسيح له المجد انسان زينا بالضبط، هو انسان زينا بس هو كمان الهنا، لكن هو عاوز يقول له شوف المسيح بصله كانسان أقامه الآب من الأموات سيقيمنا نحن أيضا معه. المسيح له المجد، مات كإنسان زينا وقام كإنسان زينا، فلأننا ننظر إلى المسيح في قيامته نقول له يا رب السكة دي حلوة، احنا هنمشي وراك عشان لما ندخل على الموت معاك نبقى ضامنين نقوم احنا كمان معاك. فكل شخص متألم، كل شخص داخل على موت، كل شخص مجرب تجارب شديدة، كل شخص فيه مخاوف بتلعب بعقله، صورة المسيح القائم من الموت تثبته وتسنده وتشجعه. وبولس يقول له اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. من نسل داود، يعني إنسان زينا له جد اسمه داود. هنا أدي قيمة ذكر من نسل داود عشان يركز على ناسوته إنسانيته. المسيح نقام، قام حقا كإنسان مات وقام. عشان كده لما ظهر لتلاميذه قال لهم تعالوا جسوني الروح ليس له لحم وعظم، أنا قمت بجد في قيامة للأجساد بجد، لأن الروح لا تموت. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي. يعني إيه؟ يعني هو ده الموضوع اللي أنا ببشر بيه. إنجيلي هنا يعني بشرتي، ما هو بولس له إنجيل. إنجيل يعني إيه؟ مش إنجيل مكتوب، إنجيل يعني بشارة. إيفانجيليون دي يعني الخبر اللي الشخص بيقدمه للآخرين. فبيقول بحسب بشارتي وبحسب كراستي وبحسب شغلتي. هو ده الموضوع الأساسي. أنا بقول لكل الناس أطمنكم وأفرحكم في خبر حلو قوي، المسيح قام. طب وإيه حلاوة الخبر ده؟ إن كان المسيح قام يبقى كل اللي هيؤمنوا بالمسيح هيقوم، وكل اللي هيرتبطوا بالمسيح مش هيغلبهم الموت أبدا، هم اللي هيغلبوا الموت. أين غلبتك؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ واذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي. يبقى كل خادم بيتعب زي تيموثاوس وتجيله إحباطات شديدة ومخاوف ويضعف ويتهز، ويمكن واحد غالي عليه زي بولس هيسيبه، يقول له اوعى تنسى صورة المسيح القائم. افتكر كويس، اللي قام من الموت هيقومنا كلنا معاه. فدي تشجعك وتسندك. الذي فيه في المسيح احتمل المشقات، ده بولس بيتكلم عن نفسه، حتى القيود كمذنب. بولس بعد ما سبق وقال له اشترك في احتمال المشقات، يعلمنا مبدأ ما تقولش حاجة لحد إلا لما تكون بتعملها. فبولس بيقول له علي أنا بقى، على بولس أنا في المسيح احتمل المشقات حتى القيود كمذنب. قال له أنا بوصيك تشارك في حمل المشقات، وأنا سبقتك من زمان، حياتي كلها مشقات. الذي في المسيح احتمل أنا المشقات كمذنب. ما هو من ضمن المشقات إنك تجازى كمذنب وأنت ما عملتش حاجة. يعني بولس اتسجن عشرات المرات، إيه تهمتك يا بولس؟ مسيح. تهمته بس إنه بيبشر بالمسيح، لكن ما تمسكش عليه غلط أبدا. لغاية الإعدام برضو ما كانش فيه تهمة ثابتة عليه، إلا أنه بيفتن المسكونة، بيعمل فتنة بسبب بشرته بالمسيح. فبيقول أنا أحتمل المشقات حتى القيود، لأنه في الوقت ده كان مقيد في السجن كمذنب. ودي قاسية بتبقى، يشوف منكم واحد مظلوم في السجن مشاعره محروقة، لأن الظلم صعب، ولما توصل ان الظلم يسجن انسان بتبقى قاسية. لكن بولس عاش الكلام ده لانه واخد قوته من ان المسيح له المجد. هو نفسه ظلم، ظلم وتذلل ولم يفتح فاب. احتمل المشقات حتى القيود كمذنب، ولكن كلمة الله لا تقيد. لألا تيموثاوس يصعب عليه يقول له بص انا اتسجنت وانا اتأيدت، لكن اطمنك كلمة الله لا تقيد. وده موضوع ممكن نستفيد فيه. ازاي بولس اتسجن مرات كتيرة وفترات طويلة وكلمة الله لم تقيد؟ يعني ايه؟ يعني بسبب سجن بولس كانت البشارة بتنتشر اكتر. نتعجب لما نقرأ تاريخ الكنيسة ان في الازمنة اللي كان فيها اضطهاد شديد واستشهاد بالآلاف. الكنيسة مش كانت بتصغر، لأن في آلاف بيموتوا كل يوم، كانت بتكبر. إيه اللي بيحصل؟ طب ده في ناس بتموت وناس مهمة في الكنيسة، كل واحد يستشهد كان يبقى جنبه مئات وآلاف يؤمنوا، لأن كلمة الله لا تقيد. سر عجيب، حتى أن واحدة من المؤرخين قالت دماء الشهداء بزار الكنيسة. يحكوا عن الست دميانة مثلا، وقت استشهادها بس 3000 نفس أمنت. شوفوا الأعداد، كلمة الله لا تقيد. محدش فيكم يخاف على الكنيسة، يوم ما تيجي اضطهادات على الكنيسة عرفوا أنه ده زمن كرازة، وأن الكلمة لم تقيد، ولو تأيدوا كل الكارزين كلمة الله لا تقيد. ما تخافوش بقى، ده شغل ربنا، ده شغل ربنا، دي مش شغل بشر. كلمة الله لا تقيد مهما قيد كل الكارزين. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء. بولس بيدي نفسه كمثل أعلى لتلميذه، فبيقول له أنا بحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، وأنا من أجل كلمة الله أصبر على كل شيء. لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. يعني أنا بصبر على كل حاجة تحصل لي عشان في مختارين، في ربنا مختار ناس عاوز يوصل لهم الكلمة، في ناس ربنا عاوز يجيبها للملكوت، وأنا عشان خاطرهم مستعد استحمل أي حاجة. بولس بالذات كان مفيش حاجة توقفه عن الشهادة لربنا أبدا. اللي يقرأ سفر الأعمال يلاقي كل مرة يتحاكم فيها بولس يقلب المحاكمة إلى عظة للموجودين، بدل ما يدافع عن نفسه يدافع عن قضيته وعن المسيح كإله وعن الخلاص وناس تؤمن. يوم ما تحط في مركب بينقلوه من سجن لسجن، بقى بيوعظ في الناس وبيصلي وعاوزهم يرجعوا لربنا. يوم ما تحط في سجن روما، مسك السجين اللي جنبه عبد هربان وحرامي، قعد يبشر فيه لغاية معمده. ايه ده، مفيش حاجة بتوقفه أبدا. كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع. هو شايف الخلاص في إيده، شايف الملكوت ربنا حط الدهوله، وقال لي تيموثاوس في الرسالة اللي فاتت امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. فعاوز زي ما مسك السماء ومسك الخلاص وحس أنه الأبدية قريبة جدا، وأنه طريق الفردوس مفتوح وصاده، عاوز كل الناس تدخل، حاسس بقيمة كل دقيقة وحاسس بقيمة كل نفس، وعاوز الكل يرجعوا لربنا بأي ثمن. فيصبر على كل شيء لأجل الخلاص لأجل المختارين، فيحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. سر حماس أي خادم هو المجد الأبدي. عينه شايف السماء وعارف أن في مجد مستنيه، مجد أبدي، كرامة كبيرة قوي أنك تقعد جنب المسيح إلى الأبد في مجد وفرح وسعادة لا ينطق بيها، تخليك تتعب وتحاول وتصبر وتستحمل، لأن كل ده هيتحول إلى مجد. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. هنا يعني ملخص الكلام، أو من الآخر بقى، صادقة هي الكلمة، يعني الكلمة دي كلمة حق صحيح. إيه اللي هتقوله بولس؟ إيه الكلمة؟ إن كنا نموت معه سنحيا أيضا معه. يا ترى الواحد فينا وهو بيحط راسه في آخر لحظة من حياته هيقدر يقول أنا مت معاه، ولا هيقول أنا مت معرفوش؟ إن كنا قد متنا معه، حياته كلها كانت لازقة في المسيح، فهو بيغمض عينه بيقول له رب عشت معاك ومت معاك، فالمسيح يقول له وتحيا معي إلى الأبد. لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هل نقدر نقول في آخر عمرنا قد متنا معه ما هو اللي يقول مات معاه يبقى عاش معاه لغاية ما مات معاه. لكن كانت حياتنا بعيدة عن ربنا يجلنا الموت في غفلة وما نعرفش نقول قد متنا معه. لكن إن كنا متنا معه سنحيا أيضا معه. في وعد في كده. لو هنموت مع المسيح صحيح، إن كان في استشهاد أو في حياة مقدسة تليق بأولاد الله سنحيا أيضا معه. إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. يمكن واحد ما يموتش مع المسيح بالحرف، ما يستشهدش يعني. طيب إيه يعني مش هيعيش مع المسيح؟ لا، هو مش هيصبر في حياته، مش هيحتمل التجارب بصبر، مش هيحتمل الضيقات والاضطهادات بصبر، مش هيشكر على الآلاف بإيمان وصبر، مش هيستحمل الناس وغلب الناس بصبر. طيب إن كنا نصبر معه سنملك أيضا معه. إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا. الوش الثاني، ربنا يحمينا كلنا، الإنكار. لو أنكرنا المسيح، المسيح قال أنا هنكركم، قال من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي في السماوات، ومن يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة أبي في السماوات. فإن كنا ننكره سينكرنا. برضو صحيح معناها الحرف الواضح أن الواحد ينكر مسيحيته ويبيع الإيمان كله، لكن أخاف كمان يكون لها أشكال أخرى من الإنكار. يعني مثلا بطرس أنكر المسيح، بس في الأول قال إيه؟ قال معرفوش. يعني مجرد أنه قال معرفوش حسبت إنكار للمسيح. أحيانا نقول ما نعرفش المسيح وبنقولها بشكل صريح للأسف. أحيانا يسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا ونقول ما نعرفش، ما نعرفش هم مين اللي هيعرف غير المسيحيين. أحيانا سلوكيات مسيحية بسيطة ما نرضاش نعملها وكأننا بنقول إيه؟ إحنا ما نعرفش المسيح. وهو المسيح يتعرف من اللبس العريان الغير لائق. طبعا اللي بيلبس لبس غير لائق بيقول ما عرفش المسيح، اللي بيكذب بيقول ما عرفش المسيح، اللي بيكره وبيعادي بيقول ما عرفش المسيح. لأن المسيح عمره ما قال كده، ولا دي طريقته ولا منهجه ولا أكيد عشر ولا عرف. اللي مش عارف يحب ده. إن كنا ننكره وأيضا سينكرنا. آخر آية مريحة، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. ربنا يحمينا ما نقعش في الإنكار، لكن من المؤكد أن أغلبنا في صف غير الأمناء. يعني إيه؟ عاوزين السماء وبنجاهد وبنصبر، بس محدش فينا يقدر يقول أنا أمين. لا أنا مش أمين في صلواتي، ومش أمين في جهادي، ومش أمين في خدمتي، وما ربيتش ولادي بأمانة كما يجب. أنا رب غير أمين، أنا عاوز السماء وعاوز أصبر وعاوز أموت معاك وعاوز أعيش معاك، بس لازم أعترف لك أني لم أكن أمينا. ليها حل عندك ولا زيها زي الإنكار؟ فيقول كلمة مريحة ووعد مريح، إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا لأنه لا يقدر أن ينكر نفسه. يعني إيه؟ يعني ما يقدرش هو بقى يرجع في محبته. إحنا ما كناش أمنا لأن محبتنا كانت غير كاملة، فكنا بنحاول بس ما كناش أمناء. أما هو ذو المحبة الكاملة يظل أمينا إلى الأبد لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه. يعني ما يقدرش يغير طبعه، هو محبة وبيحبنا ودعينا، حتى لو مشينا بضعف يسندنا ولا يضيعش مننا السماء. لن يقدر أن ينكر نفسه، أصلحنا حتى من نفسه، فمش هيقدر يقول معرفهمش. هنقف قصاده في السماء نقول له يا رب احنا مقصرين، احنا غير أمناء، يقول تعالوا برضو عارفكم واحد واحد. أمال مين اللي هتقول عليهم مش عارفهم يا رب؟ الذي ينكرني أنكره. اللي قال معرفوش خالص. لكن طول ما الواحد بيجاهد عشان يدخل السماء حتى إن وجد غير أمينا كاملا إلا إن ده ما يضيعش منه الأبدية. لكن خلونا نسعى لكي نكون أمناء، لأنه لو لم نسعى في الأمانة نقع في الإيه؟ في الإنكار. لما كناش بنجاهد نبقى أمناء المصيبة هتبقى أكبر وننكر المسيح. لكن طول ما احنا بنجاهد نبقى أمناء حتى إن وجدنا غير أمناء هو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه.